إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا المبحث من سيرته عليه الصلاة والسلام، وهو المتعلق بنسبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وكان الكلام على ذكر ذلكم النسب المختصر، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام. ومر معنا ما يتعلق بشخصيات هذا السند وأهم ما يتعلق بسيرتهم وما ذكر من مناقبهم وفضائلهم في أزمانهم. وكان الكلام عن قريش، وقلنا أن الراجح في قريش أنه فهر بن مالك بن النضر، وهذا على الأرجح، ومنهم من قال أنه النضر. ذهب جماعة وطائفة من الناس وقالوا أن قريش هو قصي، وسيأتي معنا ما أهمية هذا المبحث سيأتي بعد ذلك، لكن نقول وندور على من قال بأن جماع قريش إنما هو في قصي، وذلك من تأمل في ترجمة قصي يرى أنه قد حاز على الشرف في زمنه وذاع صيته في وقته. فقريش تفرقت، أو العرب تفرقت، فمنهم من ذهب إلى البوادي ومنهم من ذهب إلى البطحاء، فجاء قصي وجمع هؤلاء بعدما تفرق شملهم، جمعهم وأسكنهم في مكة، ولهذا كان يلقب قصي بالمجمع لهذه الخصيصة الذي امتاز به أنه جمعهم في مكة، وهو الذي كانت له الحجاب والسدانة، وهو الذي أنشأ الرفاد والسقاية، فكانت له الفضائل والمكارم، بل كانت العرب تعتقد به، بل تتيمن به، فكان لا يبرم عقدا ولا يعقد اتفاقا إلا به، ولا تدفع رايات الحروب إلا إليه. فشاهد أن قصي بهذه المثابة، ذهب طائفة من الناس قالوا أن قصي هو جماع قريش. الحكم الذي سيأتي بعد ذلك أن إذا قلنا بهذا القول أن جماع قريش في قصي، أن ما فوق قصي ليس من قريش، هنا الشاهد. وبهذا ينبغي التأني في مثل هذه المسألة، لأنك سترمي ما فوق قصي بأنه ليس من قريش. وقد نبه صاحب السيرة الحلبية وهو برهان الدين بن علي برهان الدين الحلبي رحمه الله، نبه على نكتة لطيفة بعدما ذكر هذا القول أن هناك طائفة من الناس قالوا بأن جماع قريش إنما في قصي ومن فوق قصي ليس من قريش، قال هذا باطل، قال وهذا منسوب إلى الرافضة. وهذا يدلك إخواني في الله على أن قد يكون لك مدخل للمبتدعة في بعض الروايات التاريخية. طب قد يقول قال وما وجه البطلان؟ الأمر سهل في ذلك، سواء قلنا نضر أو قلنا فهر أو قلنا بن غالب أو قلنا فلان وعلا من الأجداد هم جماع قريش، ما في إشكال في هذا، الأمر سهل، أمر مسائل ما قبل البعثة. لا، انظر الحكم الذي دعا صاحب السيرة الحلبية ومن كان من أمثاله الآن تفطنوا إلى مسألة. أنهم قالوا قلنا أن قصي هو جماع قريش وما فوق قصي ليس من قريش، قال هذا يراد منه نزع الخلافة من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا مذهب الروافض. كيف ذاك؟ ثبت في الصحاح، وهذا ليس أوان ذكره أوان ذكره لكن لباب التمهيد، قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، الأئمة من قريش. فلو قلنا أن جماع قريش يبتدئ من قصي وأن من فوق قصي ليس من قريش، قالوا بهذا القول أخرجنا الصديق وعمر من الخلافة. لماذا؟ لأن هؤلاء أجدادهم من فوق قصي، من فوق قصي. فمثلا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو يلتقي في النسب مع مرة، وأما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيجتمع مع رسول الله في كعب، وكعب ومرة فوق قصي. لأن إذا قلنا أن قصي هو قريش، ما دون قريش إلى نبينا كلهم من قريش، وما فوق قصي ليس من قريش. فلو أنت قلت والتزمت بهذا، قلت أن جماع قريش يبدأ من قصي، فأخرجت مرة، أخرجت مرة وأخرجت كعب، فهؤلاء ليسوا من قريش. إذن الصديق أبو بكر ليس من قريش، وعمر الفاروق ليس من قريش. إذن هؤلاء أخذوا الحكم والولاية والإمارة والخلافة العظمى، وهم ليسوا من هذا الحديث الذي قال فيه نبينا الأئمة من قريش. فأخذهم الخلافة ماذا؟ من الأخذ بالباطل. وبهذا نعلم أن هذا القول كما قال الحلبي رحمه الله أنه قول باطل، ولهذا على الصحيح وهو قول كثير من العلماء أن جماع قريش يكون إما في النظر، وهذا قول كثير من العلماء، أو كذلك كما قال العلماء في من بعده وهو فهر بن غالب، إما فهر بن غالب أو من فوق بعده وهو النظر. سواء قلنا فهر أو قلنا النظر فالأمر في ذلك سهل، لأن كعب ومرة سيدخلان، يدخلان في جماع قريش. وهذه لفتة إخواني في الله، ويراد من هذه المسألة التنبيه على أن بعض المسائل قد تكون تاريخية بحتة، لكن يتوصل بها إلى معتقد فاسد، يتوصل بها إلى معتقد فاسد، شعر بذلك أم لم يشعر به الكثير من الناس. فالصحيح في هذه وهي من باب الإعادة والتأكيد لهذه المسألة أن جماع قريش إنما يكون في فهر بن غالب أو أنه في النضر، وهو قول كثير من المحققين في المذكور في كتبهم. أما من قال بأنه قصي فهذا قول باطل. ومر معنا كذلك ما يتعلق بالعرب، وأنهم عرب عاربة وعرب مستعربة، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام من العرب المستعربة، ولهذا فإن العرب المستعربة أفضل من العرب العاربة، العرب المستعربة هم أفضل من العرب العاربة، والمستعربة هم الذين أخذوا العربية كإسماعيل عليه السلام. إسماعيل أخذ العربية من من؟ من زوجته، ومن كذلك العشيرة التي صاهرهم جرهم، أخذ منهم العربية. ويستدل ويستأنس بأن العرب المستعربة أفضل من العرب العاربة إما بدليل عام وبدليل خاص. أما الدليل العام ما جاء في مسلم من حديث واثي بن الأسقع رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل بني كنانة، إلى أن قال نبينا واصطفاني من بني هاشم. فنبينا اختير من هذه السلسلة من بني إسماعيل، وهم من العرب ماذا؟ المستعربة. وأيضا الدليل الخاص وهما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 14. والحديث ذكره الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، ويدلك على أن العربية المبينة الواضحة واضحة الدلالة والمباني والمعاني كانت من لسان إسماعيل عليه السلام. وقلنا إسماعيل تربى عند هؤلاء، فدخل ما يتعلق بالدم العجمي أو الأعجمي باللسان العربي من العرب العاربة، فتولد هذا المزيج وهو العرب المستعربة. فأشاهد من ذلك أن هذا مر معنا ما يتعلق بالعرب المستعربة. ثم كذلك من باب إعطاء النسب حقه نذكر شيئا ما يتعلق بأمه عليه الصلاة والسلام. من أمه؟ هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. وكلاب هو الجد الخامس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه. لو تمعنتم في نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يصل نسبه في الجد الخامس إلى كلاب، فهو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب. عبد المطلب هو الجد الأول، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. فكلاب هو جد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأمه كذلك ينحدر نسبها إلى كلاب. فكلاب هو الماذا؟ همزة الوصل بين أبي الرسول وبين أمه، فهم يلتقيان في كلاب. وكلاب يقول العلماء سمي بكلاب لأنه كان يكثر الصيد بالكلاب، كان يحب الصيد، وكان أكثر ما يصيد الحيوانات يستخدم في طريقته للصيد عن طريق الكلاب، فسمي بكلاب. وأما يتعلق بآمنة بنت وهب فهي من أفضل نساء قريش نسبا وهكذا وموضعا. وسيأتي معنا كذلك إيضاح هذه المسألة يتعلق بزواج عبد الله من آمنة، وهذا كان الكلام إذا تعلق بحياته الشخصية عليه الصلاة والسلام في مبحث ما يتعلق بيتمه. سنتطرق الكلام إلى كيف ما يتعلق بموت أبيه وزواجه من أمه. فالخلاصة إخواني في الله من هذا المبحث المبسط المختصر يتبين لنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان على شرف من قومه، وهذه حكمة أرادها الله جل وعلا، ليس لنبي بل جميع الأنبياء، فإن الأنبياء تبعث في نسب قومها، وإن هذه من أعظم الدواعي إلى استجابة الداعين إليه. ثم ننتقل إلى مبحث آخر وما يتعلق بمولده عليه الصلاة والسلام، ونقصد بهذا المبحث الكلام حول التاريخ الصحيح الذي فيه ميلاده عليه الصلاة والسلام. وسنتمر عليه مباحث سريعة وبعضها فيها طول حول ترجيح هذه المباحث. نبدأ بأول مبحث متعلق بميلاده عليه الصلاة والسلام. ما يذكره العلماء بأن نبينا عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. أول مبحث وأول فرع تحت هذا المبحث أن ننظر إلى الأدلة الدالة على هذا التاريخ في أن مولده عليه الصلاة والسلام كان في عام الفيل. الدليل الذي يدل على هذا التحديد ما رواه البيهقي عن ابن عباس أنه قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. قال الألباني رحمه الله تعالى وهو كما قال. فهذا الحديث صحيح بأنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. ويشهد لهذا الحديث كذلك ما جاء عن قيس بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أنه قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وهذا الحديث أخرجه أو رواه ابن إسحاق في السيرة، وقال الألباني هو حسن، وقال شيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه حسن وذاك بما قبله. فهذه الأحاديث تدل بكل وضوح على نبينا عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. تأتي مسألة ثانية وهي هل هذا التاريخ مجمع عليه متفق عليه بين العلماء وبين المؤرخين، نعم ذهب جماعة بل نقل وحكى طائفة من العلماء الإجماع على هذه المسألة من أنه عليه الصلاة والسلام ولد عام الفيل. فقد قال الإمام الخليفة بن خياط رحمه الله تعالى قال: والمجمع عليه أنه عليه السلام ولد عام الفيل. وهذا الإجماع كذلك ذكره الإمام إبراهيم بن المنذر رحمه الله تعالى، وهو من مشايخ البخاري. إبراهيم بن المنذر روى وحكى الإجماع على هذه المسألة، لكن بالتحقيق والنظر في كتب المؤرخين يرى أن هذه المسألة ليس مما أجمع عليها، بل هناك من ذكر أقوال غير هذا القول. وجد طائفة من العلماء ومن المؤرخين ومن النسابين من يتعهدون الأنساب ويتتبعونها ذهبوا إلى خلاف هذا التاريخ، فقد نقل عن مقاتل أنه قال: كان عام الفيل قبل مولد النبي بأربعين سنة، كان عام الفيل قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين سنة. ونقل عن الكلب وهكذا عن عبيد بن عمير قال: كان قبل المولد بثلاث وعشرين سنة. ومنهم من ذهب وقال بثلاثين سنة، أي أن هذه الواقعة وقعت، أي حادث الفيل، قبل ميلادي بثلاثين سنة. فالشاهد من ذلك أن هناك طائفة من العلماء ذكرت أقوال ليست على ما ذكر في القول الأول، فلهذا صحيح ليس هناك إجماع. ولهذا ترى أن المحققين من العلماء إذا وصلوا إلى هذا المبحث ذكروا الأكثرية أو ذكروا الأغلبية. فيقول ابن الكثير رحمه الله تعالى قال: فإنه في ذلك العام ولد على أشهر الأقوال، ما قال مجمع بل على أشهر الأقوال، هذا القول هو مشهور أن نبينا ولد في عام الفيل. وهكذا البغوي رحمه الله تعالى يقول: والأكثرون على أنه كان في العام الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح المسألة ليس في إجماع، بل هو قول أكثرية والأغلبية من الفقهاء والعلماء، وهذا هو الصحيح من أنه عليه الصلاة والسلام ولد في عام الفيل. كذلك فائدة أخرى وهي ينبه عليها، كان من عادة العرب في أزمانهم أنهم كانوا يؤرخون بالحوادث والأحداث العظيمة. إذا وقعت حادثة عظيمة كانوا يجعلونها هي التاريخ كما هنا، فكانوا يؤرخون بعام الفيل. ولهذا تجدهم إذا ذكروا مسألة في أزمانهم قال: وكان ذلك قبل سنة من حادثة الفيل، أو بعد سنة من عام الفيل. وهكذا ليس هذا خاص بالعرب، بل حتى بقية الأمم، كانت الأمم إذا أرادت أن تؤرخ أرخوا على الحوادث العظيمة. فمثلا النصارى كانوا يؤرخون بماذا؟ بميلاد المسيح عليه السلام، الحادثة القديمة السالفة يقول قبل ميلاد المسيح، أو الآن بماذا؟ 500 بميلاد المسيح. فجعلوا هذا الحدث عندهم ماذا؟ محل التاريخ ولتأريخ المسائل والأحداث تقع في أزمانهم. وذكر ابن عساكر أو ذكر هذه الفائدة ابن السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور قال: أخرج ابن عساكر عن عبد العزيز بن عمران قال: لم يزل للناس تاريخ كانوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم من الجنة، فلم يزل ذلك حتى بعث الله نوحا فأرخوا من دعاء نوح على قومه، ثم أرخوا من الطوفان، ثم أرخوا من نار إبراهيم، ثم أرخ بنو إسماعيل من بنيان الكعبة، ثم أرخوا من موت كعب ابن لؤي، ثم أرخوا من عام الفيل، ثم أرخ المسلمون بعد من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هذه إلمامة على صحة الخبر المنقول عن ابن عمران في أن العرب قديما أو الناس قديما كانوا يؤرخون بهذه الحوادث العظيمة. وهذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقي مسألة وهي المبحث الأخير المتعلق بهذه الحقبة الزمنية وهي عام الفيل، ما هي هذه الحادثة، ما هي حادثة الفيل؟ ولعل الكلام سيطول حول هذه المسألة لكثرة الروايات الموجودة، فإنها عام الفيل حادثة أو حادثة الفيل حادثة قد أشار بذكرها القرآن وأشار إليها نبينا في سنته في الصحاح، وهي مما أجمع عليها العلماء ما يتعلق بجملتها، أما في التفاصيل ففيها خلاف، وتترك إن شاء الله هذه المسألة في درس قادم، وما يتعلق بعام الفيل وما الذي وقع في هذا العام وما هي الحكم التي يستفيدها المؤمن والمسلم من هذه الحادثة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.